وصلى الله على محمد وآله المأمين. قد فرغنا إجمالا من أدلة القائلين بالجبر الأدلة كلها كانت سمعية عندهم، الآيات التي استدلوا بها والأحاديث التي اعتمدوا عليها، وقد تقدم الكلام فيهم معظم تلك الأدلة، وأعرضنا عن بعضها لسخافتها ومخافة النضيعة وأوقاتكم الشريفة الثمينة. ولم أجد في كتبهم الأدلة العقلية على ادعائهم، وهو أنهم للأشاعرة، بل لم أجد أنا في تتبع ناقص بل منهم دليل عقلي على الجبر. هو الأدلة العقلية إنما نسبت إلى المعتزلة وإلى المفوضة، لكن قبل أن ندخل في الأدلة العقلية التي ذكرها المعتزلة وردها الأشاعرة، ينبغي أن نلتفت إلى أمور، وهذه الأمور تقدمت الإشارة إلى بعضها أو إلى جملة منها في ضمن وتي المباحث السابقة، ولكن ها هنا نحتاج إليها فنتذكر ما قلنا سابقا ونلتفت إلى ما لم نتمكن من ذكرها فيما تقدم من الكلمات. منها لم أجد في الكتب الكلامية القديمة للإمامية مذهب مستقل، قول منفرد في مقابل الأقوال الثلاثة المعروفة: الجبر والتفويض والاختيار. هاي ثلاث مذاهب مطروحة في الكتب الكلامية، ولم أجد مذهبا ثالث رابعا ينسب إلى إثنا عشرية. وأحتمل أن سبب ذلك هو أن الإثنا عشرية اتفقوا مع المعتزلة في دعوى الاختيار أن العبد مختار وليس مجبورا، فأصبح للمعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة مذهب واحد، وهو مذهب أن العبد مختار وليس مفوضا إليه الأمر كما يقول مفوضا، وليس بمجبور مضطر كما يختاره الأشاعرة ولا الجبرية. ولعله بل كان من جملة أسباب عدم ذكر قول منسوب إلى إثنا عشرية سعي أولاد السقيفة بالجد، هذا في زمان بني أمية وقبل بني أمية، أنه إحمال التشيع مذهب التشيع بكل ما أوتوا من القوة. حتى قصة خدابندا قالوا: هل عندكم من الفرق المسلمين أصلا لعناء أنكروا وجود مذهب جعفري؟ وكانت هناك حوزة علمية في حلة، هذا ترن بأفكار العلماء وجهود العلماء وكذا، وهذا كذا كان غاية منه هذا إبعاده هذا وإهماله هؤلاء العالم رضوان الله تعالى، هم غاية شريرة سياسية هذا ما نشغل بها. وبما أن الشيعة إثنا عشرية وكذلك المعتدلة اشتركوا في وصف، وهو وصف القول بالعدل، يعني تحسين وتقبيل العقليين، هذا ثم القول بأن الله عدل ولا يظلم على أحد، وظلم لا يستر من الله سبحانه ولا يستر لعباده الظلم. فعبر عن مجموع هاتين فرقتين بلفت العدلية، فأصبح قول بالاختيار للعدلية، ولذلك أصبح فقهاء علماؤنا المتكلمون رضوان الله تعالى عليهم على قالوا عدلية بالاقتضاء هكذا. ما يكون قال المعتزلة وقال إلا نادرا، حتى علماء المتأخرون عندنا اكتفوا بهذا التعبير. فإذا نحن هذا نتفق مع المعتزلة كعدلية، نتفق ما في القول، نتفق معهما على القول باختيار الأعلى. هذا مطلب ينبغي أن نبقى ملتفتين إليه. مطلب آخر وهو أنه نظرية الأشاعرة، هذا مطلب آخر تقدم منا الكلام، كأنه عنوان القدرية. عنوان القدرية اختلف استخدام هذا الاسم هذا بمرور الزمن في السد في زمان إمام الباقر والصادق في هذا العصر. كلمة القدرية كانت تستعمل في المفوضة فقط، الذي أنا هذا يعتقد أن العبد بكل ليس لله تعالى أي دخل فيما يستر من العبد، خلق وأطلق عنانه يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء. بل وبعد ذلك لعل من عواصط بني زمان بني عباس أصبح لفت القدرية هذا للقائلين بالجبر، هم القدرية. ولذلك سنة القائلين بالجبر ينسبون يلقبون أنفسهم بالقائلين بالقدر، وينسبون إلى الإشتياء وإلى معتزلة المنكرين بأنهم منكرون للقدر. بل هذا فكلمة القدرية هذا التطور حدث من أين حدث؟ لست أدري، لأنه هذا يحتاج إلى هذا التطبع في الجانب التاريخي، بل ولا أردت أضيع وقتي ولا وقتكم في ذلك، لأن لا يترتب عليه ثمرة. هنا كانوا قدرية للمفوضة على أن يقالوا لهؤلاء. مطلب آخر وهو أن نظرية الأشاعرة القائلين بالقدر والجبر في الواقع مؤلفة من جزئين، وينبغي للذي يستدل على الاختيار أو يريد أن يرفض هذا نظرية الأشاعرة أن يكون ملتفتا إلى هذه النقطة، لئلا يقع فيها ما وقع فيه غيرنا. وهما يعني نظرية مركبة قلنا من أمرين، أحدهم أنهم لا ينكرون نسبة الفعل إلى العبد. زيد هو مصلي، هو يأكل، هو يشرب، هو ينام، هو يقوم، هو يجلس، لا ينكرون ذلك، ويصرحون بذلك أنه نسبة إيقاعية ثابتة بين الفعل وبين العبد فيها هذا. وكما لا ينكرون أيضا هذا جمنا هذا الأمر أو أمر الجزء الأول، لا ينكرون هذا ويصرحون بعدم الإنكار أنه أفعال بعض الأفعال من تنسب إلى العبد تصدر بسبك الإرادة وسبك الداعي من العبد، يكون داعي يوجد في العبد وحسب داعي هذا يقع الفعل وينسب الفعل إلى العبد. وبعض الأفعال ليست كذلك، هذا لا يكون بسبق الداعي ولا يسبقه القصد، مثل يفرقون بين صعود بالسلم إلى العالى وحبوط بالسقوط من الأعلى إلى أسفل. فإذا أولا بإرادة مسبوق بالإرادة والقصد والداعي، وثانيا هذا قد لا يكون كذلك. وكذلك فعل هذا يد المرتعش، حركة يد المرتعش المبتلى بارتعاش، هذا الشخص حركته غير مسبوقة بلا قصد ولا بالقصد ولا داعية ونحو ذلك. والعلم بخلاف حركة الرجل السليمة الإنسان السليمة لا تكون حركة يده على مسبوقة بالدعي والكذا. يؤمنون بذلك ويصرحون ذلك ويكون عنه واضح لا يمكن إنكاره. نسبة الفعل هذا كله على الأمر الأول، نسبة الفعل إلى العبد نسبة صحيحة، وأن هناك بعض الأفعال مسبوكة بالداعي ومسبوكة بلا قصد هذا، وبعض الآخر غير مسبوكة بالداعي وبالقصد هذا، كله هذا يؤمن به على شعري القائل بالجبر. ولكن يكون هذا المطلب الثاني، المطلب الثاني قلنا مطلبين، هذا مركب نظرية مركبة من أمرين. الثاني هو أنه الخالق لهذا الفعل المنسوب إلى العبد والمسبوك بالقصد والهذا والداعية خالق هذا الفعل والموجد لهذا الفعل والمانع للوجود لماهية هذا الفعل هو الله سبحانه، هو الله سبحانه، وإنما العبد له الكسب فقط. هذا مجموع ملخص أو لملمة نظرية أولاد السقيفة، هذا في خدمتكم. ثم اختلفت تعبيراتهم في تفسير الكسب، ماذا يعنون بالكسب. أتخيل والعلم عند الله تعالى، ولم أجد إشارة ولا أجد تصريح من أحد منهم، أنهم أخذوا تعبير بالكسب بل عن قوله سبحانه في حق بل أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. مو قال ما فعل، ما كسب، أخذوا منها فقالوا كسب، تعبير منه هنا أخذوا. ويفسرون فعلا في ذهنه الآن تفسيران له. التفسير الأول وأنه هو استحقاق الثواب والعقاب ونحو ذلك، هذا عبارة عن الكسب، وهذا يكون هذا للكسب، هو يستحق العقاب، هو يستحق الثواب، هو كذا، هذا معنى كسب. إذا صلى يستحق الثواب، إذا أتى بجريمة كسب جريمة فيستحق العقوبة، هذا معنى الكسب، هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني هو أنه نفس هذه النسبة إيقاعية، نسبة الفعل إلى العبد، عبد كموضوع، زيد يصلي، زيد يصوم، زيد علي عبد بالله يشرب القمر، هذه نسبة صحة، هذه نسبة عبارة عن الكسب. إذا تطبعتم ربما تجدون تفاسير أخرى، إذن اضطربت كلماتهم في اختلاف توضيح معنى الكسب، ليس هناك تفسير واحد يلتزم به الكل، ما لك بالعكس، هذا يقول ذاك يقول شيء. هذا مجموع نظرية هؤلاء الأشاعرة في مقابل كذا. بعد هذا التمهيد نذكر مطلبا آخر، وهو أنه استدل العدل، هكذا نقول، هذا مقتضى ما قدمنا في خدمتكم من التمهيد، بل أن العدل يعني يعم المعتدلة والإمامية رضوان الله تعالى عليهم. نقول استدل العدلية على اختيار العبد بالضرورة، هذه ادعاء الضرورة هذا صدر من قاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره، وسيدهم ذاك الذي اعتدل عن الأشعري هذا في حوزة البصرة لما كانت قائمة، بل وكذلك علماؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أيضا ادعى ضرورة ودعوى ضرورة موجودة في كلماته، حتى بعض أجلاء الموجودين الآن في الصحة الله يحفظهم أيضا ادعى ضرورة. وفي طليعة بكل سيد العظم رضوان الله تعالى عليه سيد أبو القاسم قدس سره، وهذا طبعا هذا لغيرهما منهما. المحقق قمي رضوان الله تعالى عليه صاحب القوانين في كتاب جامع الشتات ليس في القوانين هناك ولأسئلة وأجوبة مهمة بعضها هذا بأدلة بعضها بغير أدلة حسب صاحب يريد دليل يؤتي دليل رضوان الله تعالى عليه يريد فتوى كان يؤتي فتوى في بعض المسائل العقائدية بعضها غير عقائدية كذا ولذلك سمي بجامع الشتات كتاب مفيد علمي. هناك لما تصل في ضمن كلماته تصل نوبة إلى هاي مسألة الجبر والتفصيل يقول مضمون كلام الشيخ أدلة جبرية ملفوفة باللفة الشيطانية ملفقة باللفة الشيطانية هذا يصعب أو شبه الاعتراف منه بالعجز هذا حل تلك هذا مصائب هذا أدلتهم معرفة غلط من الصعيب أين غلط كل لكنه عالم أنه غلط وقتها لأنه يصادم الضرورة وكلما يكون دليل مخالفا للوجدان والضرورة فهو باطل حتى ولو لم نعرفه هذا وجه البطلان سر البطلان من عين باطل ما أدري ولكنه باطل عالم أنه باطل وإن كان هذا وجه البطلان يكون غير واضح ويستدل رضوان الله تعالى بهذا الوجدان أنه حركة المرتعش وحركة غير مرتعش وصعود ونزول وهذه أمثلة كلها وبعضها سما استهدر هذا بل يأتي ويخلص وكذلك السيد العظم على الله درجاتي في عليين سيد أبو القاسم قوي أيضا ادعى ضرورة هذا بل الدليل جاء المعت هذا ابن السقيفة رد عليه بعد بطرح نظريته يقول يا فلان حتى يعبر عنه بالتعبيرات خشنة جدا غباء ومعنى ذلك يقول أنت ما جيت تفهم محله باط وعين محله باط ليس هو نسبة الفعل إلى العبد نحن نؤمن بأن الأفعال منسوبة إلى العباد أنت تدعي ضرورة على نسبة الفعل إلى العبد وأنا أؤمن بذلك الكلام في أنه من منع الوجود والخلق لهذا الفعل أنت ما جئت تدخل هذا في محل البحث وإنما تنسب هذا إلى الفعل يعني أؤمن بذلك فمن هنا إن شاء الله تعالى نحن بعون الله تعالى نكون ملتفتين إلى مشكلة وين حتى نكلم هذا فلفل أو جرح فلفل أو مرحم على الجرح إن شاء الله تعالى والحمد لله.